أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العلي العظيم. عبر عنه القرآن الكريم في مئات من الآيات وبتعبيرات متنوعة، ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكره، فهو الغاية من الخلق، وهو المسلك الذي لا بد للكل من أن يصل إليه. إنه المعاد بمعانيه القرآنية المختلفة: قيام الساعة، إحياء الموتى، البعث، الحشر، النشر، لقاء الرب، الرجوع. إنه المعاد يوم رجوع جميع البشر بعد الموت لتعود الحياة إليهم ليبعثوا للحساب، فأما الجنة وإما النار. هو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنه المعاد الذي يعني أن الله تعالى يحيي الإنسان بعد الموت ليجزي المحسن بما أحسن ويجزي المسيء بما أساء. ولكن أليس مهما أن نفهم المعاد جيدا؟ أليس مهما أن نعد العدة له؟ أليس واجبا علينا أن نتهيأ إذا ما أردنا سفرا قاصدا، أو يكون السفر إلى بعيد من دون زاد؟ فما هو الزاد ليوم المعاد؟ وما هو خير الزاد للمعاد؟ أولا نقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر، وكيف بنا وقد خلت أيدينا من الزاد؟ ثم يا ترى هل يكفينا أن نعرف المعاد ونؤمن به من دون أن نعمل للنجاة من أهواله وأحواله؟ فكيف العمل وحقائق المعاد حق لا فرار منها؟ وإذا ما كان الموت حقا والبعث حقا وسؤال منكر ونكير في القبر حقا والبعث حقا والنشور حقا والصراط حقا والميزان حقا وتطاير الكتب حقا، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أفيحق لنا بعد كل هذه الحقائق الجوهرية أن ننشغل عنها بمظاهر شكلية مادية؟ وماذا ينفع المظهر من دون الجوهر؟ حول موضوع المعاد، الأصل الخامس من أصول الدين سيدور حوارنا في ندوة الليلة مع سماحة العلامة الحجة السيد هادي المدرسي حفظه الله. وللبدء في الحوار، طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نبدأ سماحة العلامة بالسؤال الأول الذي وردت حوله الكثير من الأسئلة في الندوة السابقة. نحن نمر على ذكرى معركة بدر، أولى معارك الإسلام ضد الكفر، والتي حدثت في 17 من شهر رمضان من العام الثاني للهجرة. نحاول أن نتقرب في فهمنا للمعاد عبر الفهم الذي فهمه شهداء بدر البررة. هذا الفهم الذي أعطى للقلة المؤمنة القوة والغلبة على الكثرة الكافرة والجاهلة بحقائق الحياة والآخرة. السؤال: كيف يمكن أن نفهم المعاد؟ كيف يمكن أن نعرفه معرفة تحقق لنا ضمان النجاح والنجاة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة؟ ما هي أسس معرفة المعاد؟ وبكلمة: كيف يمكن للإنسان المؤمن أن يعرف بفطرته المعاد معرفة تنجيه وتوضح له الطريق؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نحن وأنتم ومن سبقنا من الناس ومن سيلحق بنا قوم رحل نودي بهم بالرحيل قبل أن يؤتى بهم إلى هذه الحياة. كتب علينا الموت قبل أن تكتب لنا الحياة، فالله خلق الموت قبل أن يخلق الحياة، والموت خلق الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ونحن وأنتم مثل قوم يدخلون فندقا يعرفون سلفا أنهم سيخرجون من، وأن عليهم أن يدفعوا كل ما يصرفون كل ما يستهلكون في هذا الفندق، حينما يكون عليهم مغادرته. فلعل أن واحدا من الداخلين فيه ينسى أن عليه في ساعة ما أن يغادر، وأن عليه في لحظة ما أن يحاسب وأن يدفع الحساب. ومن لا يدفع حسابه حين مغادرة الفندق يؤخذ منه بالقوة، لأن الأمر ليس متروكا للناس. إذا استهلكوا في هذا الفندق الماء والكهرباء وجلسوا وسكنوا، وفي نهاية المطاف تقدم لهم ورقة مطبوعة بالكمبيوتر من شغل البشر من عمل الأجهزة، مسجل فيها كل ما استهلكوه، ولو لحظة تحدثوا في الهاتف فهو محسوب عليهم. الآخرة أمران مهمان، أولهما أن هنالك جزاء لكل عمل وعقابا على كل معصية وثوابا لكل طاعة. الأمر الثاني أن الإنسان ليس ثابتا بل هو متحول، فهو من الموت إلى الحياة ثم إلى الموت ثم إلى الحياة. وبما أن كل ما في عالم الآخرة له نموذجه في الدنيا، فإن البعث له نموذجه المتكرر كل يوم في هذه الحياة، وإن الجزاء أيضا أمر
يتكرر في هذه الحياة. لذات الآخرة لا يمكن أن نستوعبها بأجهزتنا وعقولنا ومداركنا، ولكن لها بعض النماذج وأتوا به متشابها. ما هي أفضل لذات هذه الحياة؟ هي نموذج للذات ذلك العالم، كما أن الآلام والمصائب والمشاكل والعقبات التي في الحياة هي أيضا نموذج لذلك العالم. أما كيف أن الحياة بعد الموت أمر يتكرر في حياتنا الدنيا، فهو ما نراه في الشجر والحجر والمدر والإنسان والحيوان. كنا في عالم الأصلاب، ثم جئنا إلى عالم الأرحام، ثم تحولنا من حالة إلى حالة، ثم ولدنا أجن، ثم كنا أطفالا، ثم هذا التغيير والتبديل الذي يحدث فينا أليس هو نوع من أنواع البعث؟ الأرض تراها هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت. هذه الأرض كانت ترابا، لكن اختلط هذا التراب من نوع، اختلط بالبذور، فإذا بالأرض الهامدة تحولت إلى جنينة باسقة تثمر، ثم تعود هذه الجنينة مرة أخرى إلى خشب، ثم إلى عناصر تتوزع في هذا التراب. هذا أمر نراه كل يوم. وأما فيما يرتبط بالمسألة الأخرى وهي مسألة الجزاء، فهو أمر نعرفه ونراه كل يوم. كل الأديان وكل الأنبياء كانوا يؤكدون أن كل عمل تفعله فله جزاء، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذه القاعدة التي تذكر في الفيزياء، لكل فعل رد فعل، يساويها في القوة ويخالفه في الاتجاه. هذا في كل شيء موجود، لكل فعل رد فعل، لكل خير رد خير، لكل شر رد شر. أحيانا أحدنا يقوم بعمل في شبابه ثم يتلقى الجزاء بعد 70 عاما. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائرة اللي طيره، العمل اللي طلع برا ألزمناه في عنقه ونشرب من عنده. كلمة تقولها أنت اليوم تسمع الجواب عليها بعد سنين متطاولة. يقول الله يرحم أبوي، أنا فلان كلمة قلت له، بس ابني نفس الكلمة اللي يقول لي ردها علي بعد 70 سنة 80 سنة. أحيانا يقدم الإنسان عمل خير لشخص يجازى عليه بعد 20 سنة. كل عمل يؤديه في أعمالنا اليومية، أنت تسعى، أنت تعمل فتحصل على جزاء عملك. بس بعض الأعمال ما نعرفها جزاء لأعمالنا، بعض لا نشوفه. إذن كل عمل تؤدي له جزاء. وعالم الآخرة ليس أكثر من هذا، لكن أكمل وأشمل وأدق. أن الناس يبعثون يعودون، وأن الله يبعث من في القبور. ولا تخلي دفنة، لازم يطلع يوم من الأيام، ولازم يوم اللي يطلع نعود إلى هذه الحياة كما جئنا إليها. يعني شلون ولدنا؟ نولد مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخص لنا عالم الآخرة، صلى الله عليه وآله وسلم، بهذا التلخيص الجميل العميق: كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها،
كل هذا ميت، يعني 30 ليلة في الشهر، 364 ليلة في السنة، كذا 1000 في عمرك، وبعدك ما مصدق انك ستموت، وتستيقظ كل صباح بعدك ما مصدق انك ترجع مرة اخرى الى هذه الحياة، كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون. ومن جعل الآخرة نصب عينيه عاش أفضل ما يمكن أن يعيشه إنسان، عاش في سلام مع نفسه. لا تفكر هذا المجرم مرتاح، لو أن أحدا سرق ملايين واشترى بها القصور وتزوج بها واقتنع ما كان يحتاج إليه، لكن اليوم اللي ما عنده سلام داخلي واطمئنان مع نفسه في حالة معركة مع ذاته مع ضميره، يعني 24 ساعة في حالة الحرب، لكن نوم مع يقين، واحد نايم وهو على وئام مع ضميره وجدانه، يعني لا يرتكب جريمة، لا يرتكب معصية، ينام مرتاح. لكن ذاك بس ما ينام عند ساحة معركة. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل سعيد بن جبير، آخر واحد قتل، هو هواية قتل، لكن آخر واحد قتل كان سعيد بن جبير، قال شلون يعجبك قتلك؟ يقول له سعيد، قال أنت شوف شلون يعجبك تنقتل قتل. قال كما تحب أن تقتل؟ قال اذبحوه كما يذبح الكبش إلى القبلة. شلون الكبش يخلوه؟ جابوا في الواحد جزار باتجاه القبلة، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، قال اذبحوه بخلاف القبلة، قال إنما تولوا فثم وجه الله. على كل حال قتل، قتل وراح نام، بمجرد ما نام وإذا يدخل عليه سعيد بن جبير يقول هذا قتلك، بعد شرطة ما عنده في المنام، في ذلك العالم من يروح ويا شرطته ويا جيشه وحده، يعني مثل ما وحدنا يجينا لهاي الدنيا وحدنا نعود إليها لكي محاسبة عليها. بعد مو الأمير يجي بإمارته وقائد الجيش ويا الجيش ماله، لا وحده. على كل حال يدخل في معركة يفرخ شرطة، كذا يقعد من النوم قاعد في غرفته ماكو أحد، ينادي الشرطة سد الأبواب، هذا منو كان جاي؟ ماكو أحد. ينام مرة ثانية يأتي إليه، وهكذا وكان آخر من قتله. رؤية في المنام الحجاج قال قتلني الله بكل قتلة قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 100 قتلة. في واحد يقتل وبعدين ما حد يعرف عنه وخلاص راح؟ ماكو. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إذن حينما تضع الآخرة نصب عينيك تعرف قيمة هذه الحياة أيضا. شلون تعرف قيمة هذه الحياة؟ تصير كل قضية في هذه الحياة لها بعد معنوي بعد روحي. تشوف هذا الأكل اللي تاكله غير بقية الأيام، تشعر بالامتنان للمنعم، تذكره تشكره، وحتى في حالة المواجهة مع العدو الإنسان الذي يكون على الصراط المستقيم بعد يخاف من الموت، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى ثدي أمه، قال بالموت تخوفني، بالنسبة لنا هذه كرامة خوفني بها. شهداء بدر وأصحاب رسول الله الذين لم يستشهدوا في بدر، يوم اللي أرسل جماعة قريش أرسلوا 2 جواسيس حتى يشوفون ذولا وضعهم شنو، يوم اللي رجعوا شنو قالوا؟ ما تكلموا عن عددهم، عددهم 313، هم قال ما عندهم إلا مقدار بسيط من العتاد و من الفرس والكذا اثنين فرسين كان عندهم وكم واحد منهم، لكن يوم اللي رجع قال والله الموت شفناه تلمض بثنانهم ذولا، لأن البايع مخلص، يعني الذي يشتاق إلى لقاء ربه شنو تقدر تخوفه؟ شنو يقدر يخوفه؟ كل شيء الإنسان يخاف من عنده ينتهي للموت إلى الخوف من الموت. تخاف من المرض ليش؟ ليكون هذا المرض يؤدي بك إلى الموت. تخاف من الفقر ليش؟ ليكون ما عندك مال كذا تشتري تأكل تنام. لكن إذا ما عندك خوف من الموت أنت عملك سليم، ما عندك مشاكل مع ربك، ما مخالف ضميرك،
فحينئذ بالنسبة إليك الخوف من الموت
غير موجود، ومن ثم تصير عندك قوة غير قضية الاطمئنان
التي ذكرناها.
المهم الآخرة حقيقة واقعة كل يوم في حياتنا، لكن الكبرى القيامة الكبرى
في ذلك العالم يوم القيامة،
وإلا كل إنسان في حالة قيامة يعيش، وكل من يموت من مات فقد قامت قيامته، خلص الفائز يسدوه بالنسبة إلى اليوم. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول أنتم في دار تعلمون تعملون ولا تعلمون، فإذا صرتم في دار يقين تعلمون ولا تعملون. في الآيات القرآنية وفي الروايات بعض الناس يوم القيامة يريد يسجد ما يسمحوا له بالسجود، خلص كانت عندك فرصة للسجود لله عز وجل، هنا في هذه الدنيا تمردت على الله، هناك بعد ما في مجال، يريد يتوب، يريد يتكلم، يريد يشهد شهادتين. اللهم إني أعوذ بك من العجيلة عند الموت، ما كان في قلبه بس يريد يحرك لسانه يشوف الموت يعاين، بعد ما عنده فرصة.
نعم سماحة السيد، هناك أسئلة كثيرة تدور حول سؤال حول المعاد، وهذا السؤال في الحقيقة شغل عقول البعض من بني البشر كالفلاسفة والعلماء والمفكرين، ويشغل أيضا ذهن بعض الحاضرين من الأخوة هنا، وهو أنه في يوم المعاد كيف يحشر الناس بأي هيئة؟ هل أن أحياء الموتى في يوم القيامة هو أحياء جسماني أم روحاني؟ هل يحاسب الإنسان بجسمه أم بروحه؟ يعني تدور حول هل يوم المعاد هل الذي يحشر هي الروح أم الجسد؟
بالقطع واليقين الإنسان يحشر بهذا الجسم الذي عمل به الطاعة أو المعصية، الجزاء جزاء عادل، فما يصير صحيح الروح هي التي تريد وتأمر، لكن الذي يطيع الله بجسده العدالة تتطلب أن يحشر بجسده ويعاقب بهذا الجسد، وكذلك من يطيع. أما الذين يقولون أن هنالك أجسام أخرى أو ما شابه ذلك هذا غير صحيح، والآيات صريحة في أن الانبعاث إنما هو بهذا الجسد، هم هؤلاء الناس بأجسادهم يعودون ويعرف بعضهم بعضا، يعني هو هذا الهيكل طبعا بأية هيئة؟ بالهيئة التي مات بها، يعني الإنسان مات وهو في حالة الصلاة يحشر يقوم من قبره والصلاة بين شفتيه، من مات في حالة السكر يحشر في حالة السكر، من مات في حالة المعصية يحشر في حالة المعصية، على كل حال يأخذوه بالجرم مشهود. أما بالنسبة إلى أنه يحشر هؤلاء هؤلاء هم، وأن الله يبعث من في القبور، الآية الكريمة يقول تقول أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، هذا العظم يوم اللي يروح يخلص يصير تراب، هذا العظم نفسه يرجع نفسه، نفس اليد نفس الرجل نفس هذا الشخص بما كان. و الآيات في هذا المجال كثيرة في الحقيقة، الفلاسفة لأنفسهم قعدوا في غرف مغلقة الأبواب تخيلوا مشاكل حلوا هذه المشاكل في أذهانهم بأن الأرواح هي التي تبعث وأن هذه الأجسام خلص تفنى وتنتهي وما في حاجة إلها، بس الآيات غير هذا تقول أن يحيي هذه الله، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله، أن الله يبعث من في القبور، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها. الكلام حول العظام، ليش هالجسد؟ لأن رب العالمين يوم القيامة يتم حجته على عباده، العدالة خاصة يا من في القيامة عدله، عدالة مطلقة. فالجسد الذي ارتكب المعصية هو الذي يتكلم، هو الذي عمل الطاعة هو الذي يتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. اليوم احنا خاتمين على لسانه، ما نريد من عنده شهادة باللسان، عندنا شهادة اليد. سرق بي وانتشر من يدك. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقل الله الذي أنطق كل شيء. اليوم البشر يستنطقون التراب، يستنطقون جمجمة يلقوها في قبر من المقابر، يقرأ هذه الجمجمة يعرف أن هذه الجمجمة قبل كذا سنة صاحبها ميت وبأي مرض وإلى آخره. شلون صار البشر يقدر يقرأ الجمجمة؟ رب العالمين ما يقرأ الجمجمة وما في الجمجمة واليد والرجل. وهذه الآيات كلها تؤكد، ولذلك ربنا يقول اللي يشككون في قضية البعث من جديد يقول في الحقيقة ما عرفوا الحياة، ولذلك لا يستطيعون أن يعرفوا الإحياء من جديد. قال أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. يقول هذا البنان شنو فيه؟ الله يقول هو إذا يشكك في جمع العظام احنا نقدر البنان نقدر نعيده. شنو في البنان؟ الخطوط، هذه الخطوط التي اليوم البشر بها يكتشفون المجرمين. سبحان الله، وين ما تخلي اصبعك في انزيمات تطلع من ايد الانسان وتترك اثر، خليتها هنا ورحت بعد خمس سنوات اجوا عليها مواد يرشون عليها، وين ما تخلي ايدك. لذلك بعض المجرمين يوم اللي يرتكب جريمة من الجرائم ويخاف من طبع أصابعه في مكان الجريمة يلبسون شفوف بلاستيكية، وإلا ترى هذا طبع الأصابع هنا يبقى ما تقدر تجد من عندك. وبعدين البشرية، احنا 6 مليارات من البشر، 2 من عندهم متتشابه خطوط بنانهم في 6 مليارات، مع أنه منطقة صغيرة هذه، يعني كم شكل. مو فقط الموجودين 6 مليارات ما تتشابه بنانهم، كل البشرية من أول يوم اللي جايين إلى الآن ما تتشابه، 2 ما تتشابه. ولو أن أحدا حك بنانه حكها زين، يعني هاي الخطوط وخرت، يوم اللي ترجع ترجع مثل الأول، ما ترجع بطريقة ثانية. ما تقدر تبدل هذا الشيء عندك، ماكو مجرم يقدر يبدل ويغير. بلا قادرين على أن نسوي بنانة، هذا يجي حاسبنا على العظام. العظام قضية سهلة، مواد تتجمع وتصير العظام. احنا بنانة اللي هذا البنان، القرآن دقيق، ليش بنان؟ باعتبار علامة الجريمة من إيد الإنسان، يعني هذه البنان نرجعها والعلامات وين ارتكب وين خلى كل راضي لها.
سيدنا، هل يحشر الإنسان في المعاد على آخر شكل كان عليه في الدنيا؟ صاحب السؤال يسأل من ناحية العمر، من ناحية الهيئة، يعني شخص كان في الدنيا أعرج على مثل أو أعمى مثلا، هل يحشر يوم القيامة ويحاسب بنفس الوضعية؟
مو بالضرورة. بالنسبة للأعمى اللي ذكرتم في الحديث أن الأعمى في يوم القيامة بصير حتى لو كان من الكافرين، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الله أكرم من أن يسلب نعمته من عبده مرتين، في الدنيا كافر أعمى، في الآخرة عنده عيون. المهم مو هذا الشكل، قلنا على الحالة التي مات فيها يولد مرة ثانية يحشر في عالم القيامة. لكن فيما يرتبط به أنه إذا شايب هم يجي شايب، ما أدري الحقيقة، يعني أنا ما عندي أدلة على أنه بشكله الأخير يعني آخر أيامه وضعفه مثلا وما شابه ذلك. ما
السائل يسأل يقول هل الشهداء معاد؟ يعني هل يمرون بمراحل الحساب والكتاب والعقاب وما أشبه؟
بالنسبة إلى الناس مختلفين باختلاف إيمانهم وأعمالهم يوم القيامة، في ناس بالنسبة لهم يمرون بالمراحل بعضهم كذا، لكن هالمراحل الطبيعية حتى الأنبياء سلام الله عليهم يمرون بها، وإن كان قلت الأمر مختلف. مثلا عندنا في الروايات أن رضوان خازن الجنان يجد جماعة في الجنة، هؤلاء ما مارين عليه وهو خازن الجنان وهو آمر الجنان، لكن ما مارين عليه فيتعجب يقول أنت شلون دخلت الجنة بدون ما أنا أعرف، أنا ما شفتكم. فيقولون إنا كنا نعبد الله في الدنيا سرا فأدخلنا جنته سرا. المراحل نمر، بس واحد يخاف من يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، هذا مو للمؤمنين، وإلا القيامة عرس المتقين بالنسبة للمتقين، هذا يوم عرسه مو يوم الأهوال والمشاكل، هذا بالنسبة غير. فمثلا النار وإن منكم إلا واردها، بعض الناس يدخلون الجنة يقولون يا رب أنت قلت لنا وإن منكم إلا واردها، إحنا ما مرينا. الله يقول في الطريق اللي كنت تجون ما شفتوا، خلي أنا أعبر طبعا هذا تعبير، أنه ما شفتوا ألعاب نارية جميلة ألوان الطيف مريتوا بأشياء كلش حلوة. نعم هذه كانت النار بالنسبة لك، كانت ألعاب نارية حسب تعبيري، أما بالنسبة للآخرين كانوا يحترقون بها. وإن منكم إلا واردها، لكن على الاختلاف، واحد واردها ويحترق وواحد يمر عليها ويشوف مناظر حلوة حتى يوصل للجنة.
جاء في الحديث إذا مات ابن آدم قامت قيامته، ماذا تعني بالقيامة بعد الموت؟
أساسا الحساب والكتاب والثواب والعقاب كل هذا يبدأ مع الموت مباشرة، وأحيانا قبل الموت الكامل. بالنسبة للكافرين أخرجوا أنفسهم ملائكة من تضرين، يعني من تضر قبل ما تطلع روحه يبدأ العذاب بالنسبة إليه، والمؤمن بالعكس. فمن مات فقد قامت قيامته، يعني ما في مجال الرجعة، الفايل ينسد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو كتب علم انتفع بها، أو صدقة جارية. وإلا اليوم تعملون ولا تعلمون، وغدا تعلمون ولا تعملون. العمل خلص، الفايل انسد، الفرصة انتهت، عندك فرصة الآن، أما تخلي بعد ذاك ما في شيء بهذا المعنى.
سؤال يسأل على ضوء هذا الكلام سماحة العلامة، يقول إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: إذا مات الإنسان ولا توجد لديه ولا حسنة، هل من الممكن أن واحدة من هذه الأمور تنفع؟ يعني شخص مات ولا يمتلك أي حسنة بس لديه ولد صالح مثلا، ممكن ولده الصالح يدخله إلى الجنة؟
نعم يمكن، بس ما يمكن الإنسان في الحقيقة يعول على هذه الأمور. في الحديث أن موسى بن عمران مر على قبر صاحبه كان يحترق بالنار يعذب بالنار، ومر من قابل يعني بعد سنة وإذا صاحبه ما يتعذب، فسأل الله قال مات خلص سوف العمل في عالم الآخرة حتى رفعت العذاب عنه، قال أدرك له ولد صالح، الولد صالح أدرك صار كبير وقام بعمل جيد، نفر مظلوم عمل خير فرفعنا العذاب عن أبيه بسببه. يمكن
ما المقصود بعالم البرزخ؟ وما هي الحقيقة عن هذا العالم؟ هل توجد سعادة في هذا العالم؟ ومن هم السعيدون؟ هل هناك مجال للقاء بين الأب وأبنائه في هذا العالم؟ أفيدونا.
بالنسبة إلى السؤال الثاني، حسب رواياتنا وحسب تجارب الذين ماتوا ولم يموتوا، أي وصلوا إلى قافة الموت، الطب قال ماتوا لكن بعدين رجعوا، وهذه التجربة موجودة بالنسبة لكثيرين، وحتى الغربيين كاتبين كتب في هذا المجال، يقولون الإنسان بمجرد ما تخرج روحه، الطيبين منهم يلتقون بأقرباء لهم، أصدقاء لهم، أما الأطيبون فلربما يشاهدون الأئمة والأنبياء والملائكة، حتى أن في بعض الأحاديث والروايات أنه يجون إلى حتى يخففون عنا هول الصدمة، لأن الانتقال من هذا العالم لذلك العالم مش بسيط. أنا أذكر مرة كنت في طائرة وكان الوقت ليل، الطيارة على بعد 35,000 قدم من الأرض، فكرت إذا هذه الطيارة الآن تسقط أنا وين أروح؟ إذا بتسقط أدري راح توصل فلان مطار وننزل ونمشي على الجوازات ونروح بيه مثلا، لكن إذا سقطت وين أروح؟ يعني أنت تصور منا أن يشمروك في الثقوب السوداء، لو كنت طيبا أو لم تكن، بس ما تدري وين تروح، هول الصدمة. أحضروا روح شخص، سألوا وضعك شلون، وضع الناس هناك شلون، قال بعضهم 1000 سنة صدمة الموت ما طالعة من عدهم، صدمة عجيبة وغريبة. طبعا لو احنا تخيلنا وتذكرنا مجرد المنام في اللحن، يعني غير قضية ذات العالم واللي فيه، مجرد انتقل من بيتك من فراشك إلى داخل اللحن ويزدون اللحد عليك، يهينون التراب عليك، وأقربائك في أمان الله، نفترض فقط هذا المقدار، وين رحت أنت؟ وما في عودة من عندك؟ أنت مرة جرب، ما أعتقد واحد من الحاضرين مجرب، بس مرة جرب تروح إلى قبر مفتوح يوم اللي ماكو أحد، وروح نام هناك وتصور نفسك ميت، شوف شي يصير فيك، غير اللي تقدر تطلع برا. وبعضهم يقول أنا ما سويت الآن خفف، بس ما أروح هناك أخلي راسي، الله يقول نقبض روحك الآن خفف، فما أسويها. يعني مجرد هذه لا تكون قضية بسيطة. أما البرزخ فهو الحائل ما بين هذا العالم، هذا الدالون حسب تعبيرنا، هذه الفترة ما بين حياة الدنيا ويوم القيامة، هذه يسمى برزخ، يعني ما بين الأمرين، أي شيء ما بين الأمرين يسمى برزخ، يعني فاصل. طبعا المؤمن لا يدخل الجنة بموته، لكن يحصل على روضة من رياض الجنة، يتوسع في قبره ويرتاح هناك ويرى ما يرى، لكن مو هاي الجنة النهائية. يقال عن النراقي أحد علمائنا أنه في شهر رمضان المبارك، هذه قصة من القصص، وفي الحقيقة إحنا ارتباطنا بالمستقبل يعني بعالم الآخرة، إما عبر الآيات والروايات أو على بعض الرؤى أو بعض ما شاهده المؤمنون من الكرامات، ارتباط آخر ما عندنا، ارتباط مادي ما يمكن أن يكون عندنا، لأن الله ما في فطور في عمله، يوم اللي يريدك ما تشوف شكو هناك حتى يتم الامتحان والفتنة الحقيقية، مستحيل تعرف شكو إلا عن طريقه هو. النراقي رحمة الله عليه في يوم من أيام رمضان زوجته تقول له ترى ما عندنا شيء ناكل، فدبر شيء، فيطلع برا شيء يدبر، فقال أفضل شيء في النجف الأشرف يجيبون الموتى يدفنوهم في دار السلام، المقبرة هناك حول قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول أروح للوادي يجيبون ميت ألقنا أصلي عليه، لا أكثر شيء يدفعوا لي، فيذهب إلى هناك فعلا يرى جنازة، وشافوا في الواحد عالم واقف تعال صلي صلى، ادخل في القبر، دخل اخذ الجنازه نيم، فتح وجهه خلى وجهه على التراب، لقنا شاف اكو فت شباك وراه المنظر جميل، تعجب، فتح الشباك شاف وايد حلو، ارض كلها مسك عنبر وقصر جميل، فدخل شاف القصر واحد جالس على كرسي حول أناس يسألوه ابن عمنا شلون، ابن خالتنا شلون، فلان شلون، وهذا جاي جاوب شيء جدا جميل، رجل جالس على كرسي مرصع مرفع على رأسه تاج وقصر غريب ما شايف في حياته من هذا النوع، وإذا به يرى أن حية جاءت من زاوية من زوايا القصر، اجت ولدغته وتخربط واهتز، رجع مرة ثانية إلى ما كان عليه، والجماعة يسألوا شوية سؤال جواب كذا، وإذا الحية جت مرة ثانية ولدغته واهتز ورجع إلى الحالة الطبيعية. قال له أنت منو؟ منو ذولا منو شكو؟ قال أنا هذا الميت اللي الآن لقنته، أنا هذا الميت اللي الآن دفنته، وأنا رجل من الصالحين وذولا أقرباء الذين ماتوا قبلي جاي يسألون عن أقرباء اللي باقين بعدهم في الحياة الدنيا، والحمد لله رب العالمين أكرمني بهذا المكان هذا القصر. هاي الحية شنو؟ قال الحقيقة يوم الأيام أنا ماشي مار في الطريق، شفت اثنين عندهم نقاش على مبلغ من المال، واحد يقول أنا أعطيتك 6 دنانير، الثاني يقول له 4، أنا دخلت وكأنه يعرف الحق معه اللي يقول 6 دنانير، قال هسه نحلها، تقبلون بحكمي؟ قلت لهم تقبلون بحكمي؟ قالوا إيه. قلت يا أبا دينارين الفرق، فرق الحساب بيناتكم، دينار واحد أنت تعفي أو كذا ودينار يعطيك، حكمت ظالما حكمه في مكان، هذا جزاء إلى يوم القيامة، أنا مرتاح، لكن ثمن وعقاب هذا العمل هذا الحكم الجائر اللي نقص الدينار من صاحب الحق لازم أتلقى إلى يوم القيامة، لكن وضع يزول، فإما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، الله إن شاء الله يعطينا روضة بدون الحي.
أسئلة كثيرة بحاجة إلى أجوبة قصيرة، ما شاء الله. ذكرتم أن الإنسان يموت وهو يصلي فيحشر على تلك الهيئة، وإذا مات وهو سكران يموت فيحشر على تلك الهيئة، إذا كان الإنسان طوال حياته عاصي ووافق موته وهو يصلي فهل يحشر وهو يصلي؟
حسب الروايات نعم، بشرط أن تكون صلاته تلك يتوب بالنسبة إليه ملقلقة لسان، من كان في حياته كلها في طاعة الله لكن مرة واحدة بدل وارتد وفكر يروح على المعاصي، يوم اللي مات وش يقولوا له؟ يقولوا وين كنت رايح؟ إلى المقمرة، إلى المقمرة، إلى محل الزنا، إلى ظلم الناس، تفضل هذا الطريق أنت اخترته، وإذا كان بالعكس توبة بالنسبة إلى نعم.
ماذا يعني الحديث الشريف قول الإمام الصادق عليه السلام الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا؟
تعلم من جملة المعاني أن هذه الحياة الدنيا هي نيجاتيف، البوزيتيف عالم الآخرة، يعني كما أنت في حالة النوم ترى نفسك رايح إما إلى مكان جيد أو إلى مكان شر، إما في خير إما في سعادة إما في شقاء، بس ما تقعد تقول أنت في مكانك السابق، إحنا مجرد ما نموت نرجع للعالم الذي جئنا منه، نحن لم نخلق في هذا العالم، جيء بنا إلى هذا العالم، خلقنا في عالم آخر، جيء بنا إلى هذا العالم نعود إليه، ولذلك الآيات تتحدث عن العود، تعودون ترجع، هنا حلم كان، يعني مثل الحلم تماما، الناس النيام إذا ماتوا انتبهوا، لعل من المعاني هذه ولعل من المعاني انتبهوا على ما للطاعة من الثواب وما للمعصية من عقاب، كان غافل عما يعمل حينما يموت يخرج من غفلته لأنه يشاهد الحقائق.
سؤالان في مجال واحد سماحة العلامة. السؤال الأول يقول: قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل إن الله تعالى يأتي إلى أرض الميعاد بذاته؟ السؤال الثاني: نرجو منك توضيح رأي أئمة أهل البيت في يوم القيامة، هل إن الناس ترى الله أم أنها تسمع كلامه فقط أم ماذا؟
الله أكبر من أن تحويه الفكر، فكيف أن يحويه البصر؟ رب العالمين لا في الدنيا لا في يوم القيامة هو أعظم أكبر من أن نحسب هذا الحساب. وما يقوله البعض بأنه إنكم ترون ربكم تشاهدونه وترونه كما ترون القمر ليس كمثله شيء، تشبيه الله بعظمته بالقمر، مثل القمر يعني شنو؟ لا يرى الله. وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، والملك صفا صفا، والعقل والضمير والوجدان والروايات والآيات كلها تؤكد وجودنا لا مشاركة بينه وبين وجود الله إطلاقا، وفي مجال مشاركة حتى يكون مجال الرؤية بالنسبة إلى الباري عز وجل.
ماذا يعني قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم كما بدأكم تعودون؟ هل هذه الآية تشير إلى المعاد؟
نعم، كما بدأكم بعدة معاني، من جملة مثل ما الله خلقكم الله يخلقكم مرة ثانية، مثل ما بدأكم يعيدكم، والإعادة أسهل من البدء. ولعل من المعاني أيضا أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، شلون أجل الدنيا حافي وعاري وغير مختون، يوم القيامة حافي عاري وغير مختون، مثل ما جئت إلى الدنيا هنالك أيضا نفس الشيء، حفاة عراة غرلة.
سؤال حول القبر. السؤال يقول: كيف تكون ضغطة القبر بالنسبة للإنسان الذي يموت ولم يدفن، كالذي يحترق في النار ويصبح رمادا، أو كالذي يغرق فتأكله الأسماك أو الحيتان، أو غيرهم من الذين يموتون ولا يدفنون؟
القبر لا يعني بالضرورة هو هذا الحيز اللي هو من التراب حتى نسميه فقط أن ضغطة القبر لمن دفن في التراب. ضغطة القبر رب العالمين يعرف كيف بمقاييس ذلك العالم، سواء في الهواء كان أو في الماء كان أو في التراب أو في أعماق البحار، ما في فرق بالنسبة إلى من يستحقها.
سؤال حول المعاد: هل جميع الناس يدخلون المعاد في دفعة واحدة أم هناك دفعات الأولى ثم الدفعة الثانية؟ ما هي حقيقة
حسب الآية ونفخة الصور؟ لا، كلهم يعودون، وبعضهم يدخل الجنة أو يدخل النار قبل غيره، وبعضهم يبقون إلى أن ينتهي النار. يعني الزمن بالنسبة إلى الفرق في الأزمنة بالنسبة إلى الناس هو في دخولهم الجنة أو النار، أما بالنسبة إلى بعثهم ينبعثون مرة واحدة، مو مثل الدنيا يعني اللي بالتدريج الناس جايين ورايحين.
سائل يسأل يقول: إنني لا أؤمن بالشفاعة والشفعاء، فكيف تكون الشفاعة يوم القيامة؟ ألا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة من دون الحاجة للشفاعة؟ إذن ما فائدة الميزان؟
الميزان لإتمام الحجة على العبد، يعني رب العالمين بعدة أمور يتم حجته على الناس: أرجلهم تشهد، أيديهم تشهد، الملائكة يشهدون، رب العالمين الحاكم هو الشاهد، وفيما بعد أيضا يأتي الملائكة بعمل الإنسان وبالنعم التي أعطاها الله عز وجل ويوزنون أعماله. لكن يبقى أكو أحد يقدر يدخل الجنة بعمله؟ يعني مهما كان شكرا عندنا أعمال طاعات مثلا، وإن تعدوا منعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقط أخذ نعمة عين واحدة من عيونك وأحصي اكتب على الورق كم حصلت من الفوائد على نعمة العين اليمنى، يعني كم من الأخطار هذه درئت عنك، كم من أشياء استفدت منها لأنه عندك العين اليمنى مثلا، احسب هذه واحسب شنو، كم ركعة، كم صوم، كم حاج، كم عمل صالح أنت مسوي. فالميزان هو مهم بالنسبة إلى إثبات العمل بالنسبة للعبد، لكن يبقى لا أحد يدخل الجنة بعمله، إحنا بالنتيجة نحتاج إلى من يشفع لنا. نؤمن أو لا نؤمن، شوفوا رب العالمين أكرم ليس فقط الأنبياء، حتى بعض المؤمنين، بعض المؤمنين يشفعون في الناس بقلب ربيعة ومضر حسب تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كرامته، من كرامة الله لعبده المؤمن أنه يشفعه في بعض الذين طاعاتهم مساوية لمعاصيهم، أو أن طاعاتهم أقل من معاصيهم، أو أحيانا أكو واحد ممكن مو 100% يستحق الخلود، لكن أكو مشاكل عنده بدون ما تتصفى تلك المشاكل ما يمكن يدخل الجنة، لأن اللي يدخل الجنة طاهر مطهر. شوفوا رب العالمين يريد يدخل الناس إلى الجنة على مستوى الأنبياء يخاطبهم، يعني أنت يوم القيامة في الجنة مخاطب الله، هالشكل نافري بعد ما يصير عليه يشيل وياه ذنوبه ويدخل الجنة، فنحتاج إلى الشفاعة على كل حال.
هل يمكن للصديق المؤمن أن يشفع لصديقه العاصي في يوم القيامة؟
يمكن، يمكن حسب، يعني هذا المفتاح مو بيدي، لا مفتاح الجنة ولا مفتاح النار، بيده هو. أحيانا حسب الروايات يعطي لبعض المؤمنين، أما أقول هذا يقدر يشفع لي، ممكن هو متورط.
سماحة العلامة، عندما عرج بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء العليا في رحلة الإسراء والمعراج، هل ما رآه من تعذيب للكافرين والفاسقين؟ كيف رأى هذا التعذيب لهؤلاء ولم يأتي يوم القيامة بعد؟ من أين هؤلاء البشر ومن أي خلق؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحلته في المعراج كانت ذات أبعاد ثلاثة، رحلة في المكان، ورحلة في الزمان، ورحلة في المقام. ما كانت رحلة انتقال، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قطع هذه المسافة وجاء إلى المسجد الأقصى، ثم انتقل إلى السماوات، ثم دخل في عمق الزمان. النبي كان يرى المستقبل في تلك الحالة، يعني تعذيب حقيقي لكن المستقبل كان بيشوفه، مثل ما واحد يقدر يشوف الماضي، أشياء صارت في الماضي يمكن نشوفها، لا نشوفها بحقيقتها، إيه نعم بحقيقتها، مو الفيلم ماله. لو أن البشر اليوم أخذوه خلوه في كوكب من الكواكب اللي مسافة بعيدة، يعني النور لينتقل من هذا الكوكب إلى ذلك الكوكب في زمن طويل، شلون يقولون الآن أكو بعض الكواكب اللي نشوف أنوارها قبل 150 مليون سنة منتهية من فجرة ورايحة، بس أنت الآن تشوف نورها الحقيقي، ده تشوفه الآن ده يوصل. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لو وضعوك في كوكب بعيد عن الأرض بمسافة مثلا مو قول سنة ضوئية، شيء من هذا القبيل، الحادثة التي وقعت قبل عام أنت الآن تشوفها بحقيقتها، مو صورتها اللي تشوفها، لأنك تشوف هذا الشخص بيمشي ما قبل سنة. بالنسبة للنبي رأى المستقبل، الزمان والمكان وأيضا المقام، ذهب إلى مقام غير المقام الآخر اللي جبرائيل قال له تعالوا وياي، وصل له مكان قال لو تقدمته احترق، هذا مو مكان، هذا مكان.
إننا نسمع أن رجلا دخل الجنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يدخل الجنة بدون أن يمر بمراحل القبر والبرزخ والصراط وما أشبه؟ أساسا هل يمكن أن يتخطى أحد الناس هذه المراحل ويدخل إلى الجنة مباشرة؟
الروايات ما تقول هذا الشيء، يعني أول من يدخل الجنة أنا وأنت يا علي، أما واحد يدخل الجنة، ربما من معاني هذه لأن الجنة تطلق على الجنة النهائية الأبدية، وتطلق على روضة من رياضها، وتطلق على كل خير يحصل عليه الإنسان، كما أن النار يمكن أن تطلق على ذلك الأمر.
سؤال أخير قبل الختام والأسئلة كثيرة. أحدهم يسأل سيدنا: هل يمكن للإنسان أن يعرف مصيره في الآخرة كما يعرف الطالب نتيجته في الامتحان؟ يعني هو موجود في الدنيا يمكن أن يعرف نتيجته سلفا.
إذا كان الإنسان ممن قد التزم بينه وبين الله، شوف المرحلة الأولى عزم إرادة يختارك به، فعلا بينه وبين نفسه في لحظة من لحظات صفاء الضمير قرر أن يكون مع الله، ثم كل طاعة من الطاعات اللي يقدر عليها واجباته كان يؤديها، ترى سهلة أيضا مو صعبة، المحرمات كان يبتعد عنها، بعض المستحبات كان يسويها. رب العالمين كريم، أحيانا العبد لا يموت حتى يرى مكانه في الجنة. وأكو بعض الأدعية وبعض الأعمال اللي في ثوابها مذكور أن من فعل كذا في ليلة القدر في ليلة كذا لم يمت حتى يرى مقامه في الجنة، وأنا أعرف ناس لا زالوا أحياء وقد رأوا أماكنهم في الجنة.
في ختام الندوة لهذه الليلة نشكر سماحة العلامة المدرسي على تفضله بالإجابات، وسنواصل إن شاء الله بحث موضوع المعاد مع سماحة العلامة في الليلة القادمة، لأن الأسئلة في الحقيقة كثيرة. على أمل أن نلتقي الليلة القادمة. نشكر جميع الأخوة على المشاركة والحضور، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.